是啊。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فإن تلاوة القرآن فيها فضل عظيم, خصوصا في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فإن الصحابة والسلف الصالح كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في هذا الشهر, ويجلسون في المساجد, يحضرون المصاحف ويجلسون في المساجد يتفرغون لتلاوة القرآن, لعلمهم بفضل تلاوة القرآن في هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف. هذه حروف مقطعة, كل حرف منها بعشر حسنات, لأن ألف لام ميم آية من كتاب الله, وتتكون من ثلاثة حروف, وكل حرف بحسنة, والحسنة بعشر أمثالها. وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله. فينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة القرآن في هذا الشهر خاصة, وفي سنته عامة. والذي يحفظ القرآن كله أو يقرأ القرآن كله هذا أفضل, والذي يحفظ بعض السور أو جزءا من القرآن أو أجزاء أيضا يقرأ ما تيسر له. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه, فيقرأ ما تيسر له ولو بعض السور, حتى السور القصيرة فيها خير عظيم. وأقصر سورة في القرآن قل هو الله أحد, وهي في الفضل تعدل ثلث القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الفضل عظيم لمن وفقه الله. والتلاوة لها آداب. أولاً, أن يخلص النية لله عز وجل في تلاوته, ويحتسب الأجر قبل أن يبدأ. ثانيا, أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة. ومن آداب التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة, فإن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنه يجوز أن يقرأه وهو على غير طهارة, الطهارة الصغرى التي توجب الوضوء, يجوز أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء, بشرط أن يكون لا يمس المصحف. أما إذا كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يكون على طهارة, قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما المحدث حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس فهذا لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل من الحدث الأكبر. ومن آداب تلاوة القرآن أن لا يستعجل في التلاوة ويهز القرآن هزا فيسقط بعض الحروف، بل عليه أن يقرأ القرآن مترسلا وبهدوء وراحة نفس طمأنينة، ولا يهز القرآن ولا يكون همه أن يختم القرآن بسرعة أو أن يقرأ السورة بسرعة، بل يكون همه إتقان التلاوة على الوجه المشروع ليحصل على الأجر. ومن آداب التلاوة أن يتدبر القرآن، ما يقرأ وهو غافل مجرد مرور على الآيات أو على السور وهو غافل، بل يكون قلبه حاضرا تدبر القرآن ويخشع في تلاوته ويتأثر بها، هذا هو المطلوب من تلاوة القرآن. ثم أيضا لابد من العمل بالقرآن، أما الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فهذا والعياذ بالله يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فيعمل بالقرآن، يأتمر بأوامره ويجتنب ما ينهى عنه القرآن، تخلق بأخلاق القرآن يعرف بذلك، يظهر أثر ذلك عليه. فالذي يقرأ القرآن بتدبر وبخشوع يظهر أثر ذلك على وجهه بالسرور والنور والبشر، لأن القرآن نور كما وصفه الله عز وجل، نور ورحمة وهدى وذكرى وتذكرة، فيتأثر بالقرآن وينتفع به. فمن حمل القرآن فقد حمل نعمة عظيمة من نعم الله عليه، فيتخلق بها ويحمل القرآن حملا صحيحا بالقول والعمل والاعتقاد، ليكون من أهل القرآن حقيقة، ولا يكون يحمل القرآن وهو معرض عنه، يحمله في ذاكرته ويتلوه بلسانه وهو معرض عن العمل به، هذا لا ينتفع من القرآن بشيء، ويكون القرآن خصما له يوم القيامة وحجيجا له، حجيجا عليه يوم القيامة والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يرتبط بكتاب الله ويرتبط به دائما طول السنة، يتلوه في صلاته الفريضة والنافلة، وفي قيام الليل يتلوه في ساعات فراغه، وإن كان من الله عليه بحفظ القرآن يقرأ القرآن جالسا وماشيا وراكبا ومضطجعا، يقرأ القرآن على كل أحواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، ولا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، ما يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة، فكان لا يقرأ حتى يغتسل. وعلى كل حال فهذا القرآن نعمة من الله عظيمة بين أيدينا، وهو حجته علينا يوم القيامة، وعلينا أن نحمل هذا القرآن حملا صحيحا ونتأثر به ونعمل به ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه ونغتنم الأجر بتلاوته، لأن ذلك فيه خير للإنسان ظاهرا وباطنا. القرآن يحفظك الله به من عدوك، يحفظك به من الشيطان، يحفظك الله به من السحرة والشياطين، يحفظك الله به من الأشرار، فهو حرز وحصن حصين أعطاك الله إياه. فعليك بمعرفة قدر القرآن لأن عظمة الكلام من عظمة المتكلم، والقرآن كلام الله عز وجل، فعظمته من عظمة الله سبحانه وتعالى، فعليك أن توقره وأن تحترمه وتحترم حملة القرآن والقراء العاملين به، وتعظم هذا القرآن لأنه كلام رب العالمين الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا، قال الله جل وعلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأنه كلام الله. الله جل وعلا لما تجلى للجبل في عهد موسى عليه السلام صار الجبل دكا، صار ترابا منهالا على صلابته وقوته، لم يثبت أمام تجلي الله له عظمته سبحانه وتعالى. وهذا القرآن هو كلام الله عز وجل، لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا من العبر، أن الجبل ألين من قلب بعض بني آدم أو كثير من بني آدم، كثير من بني آدم يقرؤونه ولا يتأثر وقلوبهم قاسية لا يلينها القرآن، في حين أن الجبل الصلب لو أن الله خاطبه بهذا القرآن لتصدع ولخشع. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالانتفاع بهذا القرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.